الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال الشاذة رحمه الله: قوله الإجماع، الإجماع يطلق لغة على العزم، كما قال سبحانه: فأجمعوا أمركم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع صيام من الليل. وهذا حديث حفصة شيء عند النسائي وعند الترمذي وعند غيرهما، والصحيح فيه الوقف. قال: وهذا يتأتى من الواحد والجماعة، ويراد به أيضا الاتفاق. والصلاح هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور، وأنكره بعض المبتدعة من المعتزلة والشيعة. والدليل على حجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن اتباع سبيل المؤمنين اتباع الإجماع، وهذا موضع الشاهد. وهكذا أمر الله عز وجل عند التنازع أن نرد الأمر المتنازع فيه إلى الله وإلى رسوله، فإذا ما تنازعنا واختلفنا نرد ذلك إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ومفهوم ذلك أننا إذا أجمعنا فلا حاجة إلى الرد، لأن الإجماع لا يكون إلا موافقا لما جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومبحث هذه المسائل ما يتعلق بالإجماع، حجية الإجماع، كتب الأصول، غير أن العلماء يذكرون شيئا يسيرا مما يتعلق بالإجماع في كتب العقيدة، باعتبار أن هنالك من أهل الأهواء من نازع في حجية الإجماع. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، رواه الترمذي. والأدلة في ذلك أدلة ثابتة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا من جملة ما احتج به العلماء على الإجماع. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله. وهذا الحديث قرأه ابن ماجه، والحديث بهذا السياق من طريق أبي خلف الأعمى، وقد رماه ابن معين بالكذب، لكن كما عرفنا بهذا السياق. وإلى ما يتعلق بأوله: لا تجمع هذه الأمة على ضلالة، فإنه حديث ثابت، لكن بهذا السياق لا يثبت. وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. والحديث بهذا اللفظ حديث أبي ذر من طريق البختري بن عبيد بن سلمان، من طريق البختري بن عبيد بن سلمان عن أبيه. والبختري متروك وأبوه مجهول من مجاهيل. قال وعن أبي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. وحديث أبي ذر هذا قرأه أحمد أبو داود، ومن طريق خالد بن وهبان وهو مجهول، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها. كل هذه الأدلة تدل على حجية الإجماع. وعن المسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ، روى أبو داود الطيالسي وخرج البزار أبو نعيم في ترجمة المسعود. وهذا أثر حسن عن عبد الله المسعود رضي الله عنه، وهو محمول على الإجماع. ما رآه المسلمون حسن أي ما أجمع المسلمون على حسنه فهو حسن، وما أجمع المسلمون على سيئته فهو سيء، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما دلت على ذلك الأدلة. فكل هذه حجج تدل على حجية الإجماع. قال قوله هو الأصل الثالث، الأصل لغة أسفل الشيء وأساسه، والصلاح ما بنى عليه غيره، ما بني عليه غيره. قوله الثالث أي من الأدلة التي هي الكتاب والسنة، والثالث هو الإجماع. ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب والسنة، على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي رحمه الله الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وروى الترمذي في جامعه عن معاذ رضي الله عنه أنه سلم قال له لما بعثه إلى اليمن كيف تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أشهد برأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله. وهذا الحديث حديث لا يثبت، وهو من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول. وعد الحديث أيضا بالإرسال. قال قولها الذي يعتمد عليه في العلم والدين أي السند ويركن إليه للأدلة الكثيرة الدالة على عصمتها للأمة من الاجتماع على ضلالة. وإن الإجماع كما تقدم حجة قاطعة يجب العمل به لما تقدم. قولهم يزنون إلى آخره، قالهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قولهم يزنون إلى آخره أي أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي المعيار التي توزن به الأعمال. إذ لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة، وأما القياس فيه خلاف معروف، يعني فيه خلاف معروف إن كان الصحيح هو الاحتجاج بالقياس إذا كان قياسا صحيحا، إذا كان قياسا صحيحا يحتج به، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من جملة الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالميزان ما توزن به الأمور، والقياس داخل في ذلك، فإنه توزن به الأمور، يرد المثيل إلى مثيله، والشريعة لا تفرق من الأمور المتماثلة كما أن لا تجمع بين الأمور المتضادة. قال قوله مما له تعلق بالدين، أي كصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك. أما ما لا تعلق له بالدين كأمور المعائش والعادات فالأصل فيه الإباحة، فالإجماع ليس بحجة فيها. قال الكوراني لا معنى الإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد أنه في غير أمور الشرع، في غير أمور الشرع قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام في غير أمور الشرع شيئا برأيه، كما سيأتي معنا. قال فالأصل في الإباحة في الإجماع ليس بحجة في آخر الكوراني لا معنى الإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قول صلى الله، وليس دليلا لا يخالف فيه، وسل على ذلك ما روى مسلم في صحيح عن أنس أن يصلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. لكن ما يخذ هذا عقيدة يعني شيئا عاما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرا مما يتعلق بالدنيا أنه لا يحتج به هكذا مطلقا. أي نعم، هذا في الأشياء التي دلت الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من جهة رأيه، فإنه قد يتكلم على أمر يتعلق بدنيا الناس عن طريق الوحي. أي نعم، فما دل الأدلة على أنه قاله عن طريق رأيه كهذا الحديث، حديث تأبير النخل، فكان أشار عليهم برأيه وأنها إذا لم تؤبر لا أنتجت لا أثمرت، فلم يفعلوا ذلك فما خرجت الثمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم، في مثل هذه القضية قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عن طريق الرأي، لكن أن تأخذ قاعدة عامة يعني هذا كلام ما هو صحيح. مثل ما ذهب نعم الترابي في حديث الذباب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فكان الترابي يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في أمور الطب يقبل كلام الطبيب الفلاني الكافر ولا يقبل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن طبيبا، مثل هذا الهراء ومثل غيره من الزندقة والكفر مما لا يقبل. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إن تكلم بشيء في أمر الدين أو فيما يتعلق بالدنيا، الأصل أنه يتكلم بحق، هذا هو الأصل، يتكلم بحق ويتكلم بوحي ويؤخذ بقوله عليه الصلاة والسلام، إلا ما علمه فيه أنه قاله من جهة نفسه وتبين ذلك كما في حديث التأبير، فهذا أمر قد علم فيما يتعلق بالتأبير. وما سوى ذلك فالأصل هو الأخذ بكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سواء مما يتعلق بأمر الدين أو مما يتعلق بأمر الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أشياء كثيرة حتى ما يتعلق بأمر الدنيا وبأمر نعم بأمر الدنيا كأمور الطب وغيرها، وقد جمع العلماء في ذلك المصنفات فيما يتعلق بالطب النبوي، وأخذوا به واحتجوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأدلة فيما يتعلق بالطب النبوي، كالعلامة ابن القيم وكذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، وجماعة من العلماء ذكروا ما يتعلق بالطب النبوي وما إلى ذلك من الأمور. نعم، هذا هو الأصل. قال قوله والإجماع جميع ما عليه الناس إلى آخر، أي من عبادات ومعاملات وغير ذلك. قول ما له تعلق بالدين احتراز من اتفاقهم على أمر دنيوي كإقامة مصنع أو حرفة أو متجر أو نحو ذلك، فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا، قال في اللمع أن أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغير من مصالح الدنيا، فالإجماع ليس بحجة فيها، لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا. وهذا إذن القول فيه نظر على ما سبق، إطلاق من هذا القول فيه نظر، أن يقال أن كلام صلى الله عليه وسلم حجة في مصالح في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا، هكذا إطلاق من هذا القول فيه نظره كما عرفنا فيما يتعلق بأمور الطب. كم للنبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث فيها أخذها العلماء واعتمدوا عليها وبينوا الطب النبوي وغير ذلك من الأمور. قال ولهذا روي أنه نزل منزل فقيل له إنه ليس برأي فتركه. قال قوله الإجماع الذي ينضبط إلى آخر الإجماع الذي ينضبط أن يحفظ ويضبط ضبطا تاما بدون نقص ويمكن العلم به، وما كان عليه السلف الصالح لا ما بعد ذلك. يريد إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهم السلف الصالح إذا ما أطلقوا، فتعذر العلم به غالبا، وما كان عليه الصالح لا ما بعد ذلك، فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرقهم في البلاد، فالعلم بحادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار وقف كل مجتهد عليها ثم أطبقوا فيها على قول واحد، فهذا مما لا تساعد العادة على وقوعه فضلا عن العلم به. وهذا الذي أنكره أحمد وغيره لا وقوع الإجماع، ما أنكروا وقوع الإجماع مطلقا، فالإجماع يقع، لكن في كثير من الإجماعات غاية ما فيها الجهل بالمخالف فينقل الإجماع للجهل بالمخالف، فإجماع الصحابة إجماع منضبط لقلة الصحابة وعدم تفرقهم، والذي تفرق أو ذهب إلى موضع من المواضع فإنه معلوم مكانه، فيمكن أن يضبط إجماع الصحابة. أما من جاء بعدهم فالإجماع في غاية التأثر، وهذا في غير الأمور المعلومة الدين بالضرورة، فالأمور المعلومة الدين بالضرورة الحجة قد قامت بالكتاب والسنة. نعم، أما هذا شيء معلوم ومقطوع به. نعم، كيف للصحابة إجماع الصحابة؟ نعم، مراد إجماع الصحابة الإجماع المنضبط إجماع الصحابة. نعم، قال الأسنوي ولأجل هذه الاحتمالات قال إمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. قال ما يدريهم لعلهم اختلفوا. قال أبو المعالي والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة. وقال بيضاوي إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه. وخالد بن بدران في شرح روضة الناظر بعد ذلك ما تقدم قلت هو الحق البين انتهى. وخالد بن القيم رحمه الله في الإعلام وليس عدم علمه بالمخالف إجماعا، وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع، وكذلك الشافعي في رسالة الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم. قال فهذا هو الذي أنكره أحمد الشافعي لا ما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. طيب، فعلى كل هذا ما يتعلق بهذا الأصل الثالث وهو أصل الإجماع، نكتفي بهذا وننتقل إلى البيوع.